إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال إخوة الإسلام نتكلم على موضوع الغلو في التكفير وخطورته وسوء أثره على الإسلام وأهله وقد ذكرنا أنه لا بد أولا من معرفة الشيء في نفسه على حقيقته قبل أن نعرف وجه الانحراف فيه فلا بد أن نعرف أولا حقيقة الكفر بالمعنى الشرعي الصحيح الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمه وقرره علماء الأمة من السلف ومن تبعهم بإحسان وقد عرفنا أن الكفر في حقيقته الشرعية هو ما خالف معلوما من الدين بالضرورة وذلك يكون في صور وأنواع يكون ذلك بالجحود أو التكذيب أو الإعراض أو الكبر أو النفاق أو الشك فهذه ستة أنواع للكفر ذكرها أهل العلم إذا حصل منها شيء وفيه مخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة فهذا هو الكفر الذي حذر منه الله تعالى وهذا هو الذي يخرج عن ملة الإسلام ويدخل العبد عياذا بالله تعالى في دائرة الكفر والشرك بالله عز وجل واليوم إن شاء الله تعالى نذكر شيئا آخر هو من الأهمية بمكان أيضا في فهم حقيقة الكفر وذلك أن الكفر إخوة الإسلام لا يكون بالاعتقاد وحده، وإنما يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. فالاعتقاد هو ما يضمره الإنسان في قلبه، والقول هو ما يتلفظ به بلسانه، والعمل هو ما يعمله بجوارحه وأركانه. فالكفر لا يكون فقط بالاعتقاد، بل يكون أيضا بالقول وبالعمل. والضابط كما ذكرناه ما خالف معلوما من الدين بالضرورة. فإذا حصل ذلك باعتقاد أو قول أو عمل فهو الكفر الذي نتكلم عنه. فالاعتقاد كأن يعتقد المرء عدم وجود الله تعالى، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عدم وجود الملائكة، أو عدم وجود البعث واليوم الآخر، كمثل أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة كما شرحنا من قبل. من أنكر وجوب الواجبات الظاهرة المعلومة في دين الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، أو من أنكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المعلومة في دين الإسلام كالزنا والسرقة والخمر وغير ذلك، فمن اعتقد مثلا أن الصلاة ليست واجبة أو أن الزنا ليس بحرام، فهذا هو الكفر الذي نتكلم عنه. والكفر هنا يكون بالاعتقاد، أنه اعتقد في قلبه شيئا يخالف معلوما من الدين بالضرورة. وأما القول فكمثل سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام، وكذلك الاستهزاء أيضا، السخرية، التنقص من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام. فمن فعل شيئا من ذلك بلسانه فقد خرج عن ملة الإسلام، لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة. هذا المعلوم إخوة الإسلام شيء مستقر في القلب، لا بد من تعظيم الله، لا بد من تعظيم الرسول، لا بد من تعظيم الدين، لا بد من المحبة والإجلال، لا بد من الاحترام والتوقير. فإذا سب المرء ربه أو نبيه صلى الله عليه وسلم أو دينه وشريعته، فكيف يكون معظما؟ كيف يكون محبا؟ كيف يكون عبدا على الحقيقة؟ كيف يكون متبعا على الحقيقة؟ فالسب تنقص واتهام واحتقار لا يليق أبدا بالله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا دين الإسلام. فمن فعل شيئا من ذلك، من سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام، فقد أتى الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام. وهذا كفر حصل بالقول بالتلفظ، عندما تلفظ بلسانه سبا أو سخرية أو استهزاء بالله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام. وأما العمل فهو ما يعمله الإنسان بجوارحه، كمثل من صرف عبادة عملية لغير الله، من سجد لغير الله أو ذبح لغير الله، وكمثل من داس المصحف أو أهانه أو ألقاه في النجاسة أو ما أشبه ذلك، فهذا كله أيضا كفر بالعمل. العبادة لا تكون إلا لله تعالى، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فمن صرف العبادة لغير الله فقد اعتدى على حق الله عز وجل، وقد خالف كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن عبد غير الله تعالى فقد أشرك بالله سبحانه. كذلك من داس على كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله، وكلام الله لا بد أن يحترم، لا بد أن يعظم، لا بد أن يجل. فإذا أهانه الإنسان، وطئه بقدمه، أو ألقاه في نجاسة، أو فعل به ما ينافي الاحترام والتوقير، فإن هذا يخرجه عن دينه، لأنه لا يعظم ربه، ولا يعظم كلامه، ولا يعظم هذا القرآن المجيد الذي هو يشتمل على دين الإسلام ويشتمل على شريعة الله تبارك وتعالى. فهذه كلها أمور إخوة الإسلام متفق عليها لدى أهل العلم. الكفر لا يكون بالاعتقاد فقط، وإنما يكون أيضا بالقول وبالعمل. فمن أتى كفرا بقوله أو عمله فإن هذا يحكم عليه بالكفر، ولا يسأل عن اعتقاده، لا يقال له ماذا في قلبك. من سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام لا يسأل عما يعتقد في قلبه، لا يقال له هل أنت مقر بوجود الله أم لا، هل أنت مقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا، لأن سبه هذا يتنافى مع التعظيم، يتنافى مع المحبة والإجلال، يتنافى مع الاحترام والتوقير. وقد عرفنا من قبل أن الكفر لا يكون فقط بالإنكار، لا يكون فقط بالجحود أو التكذيب. كذلك من عبد غير الله تعالى أو أهان شيئا مما أمر الله تعالى بتعظيمه على حسب ما ذكرنا، فإنه لا يسأل أيضا عن اعتقاده، هذا العمل بمجرده يخرجه عن ملة الإسلام. وعندنا في ذلك إخوة الإسلام أصل شرعي من كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية تبين أن هناك من استهزأ بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلم يعذرهم الله عز وجل وحكم عليهم بالكفر. فمن هؤلاء؟ نزلت هذه الآيات في شأن أناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالصحابة رضي الله عنهم، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني يسبون، يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالصحابة رضي الله عنهم. والذين فعلوا ذلك لم ينكروا بعثته صلى الله عليه وسلم ولا رسالته صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم جحود ولا تكذيب، وإنما قالوا كلامهم هذا على سبيل المزاح، يمزحون، يلعبون. فلما وقع منهم ذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم الخبر وقالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونقطع عنا مشقة السفر. يعني المسافر في سفره يتكلم بالكلام الذي يمزح به حتى يهون على نفسه مشقة السفر. فأنزل الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فربنا سبحانه وتعالى علم شأنهم، لم يكن خفيا عنه، علم شأنهم وعلم حالتهم، فهل عذرهم؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. قد كفرتم بعد إيمانكم. فبين سبحانه وتعالى أنهم كان عندهم إيمان ولكنهم خرجوا عن هذا الإيمان، كفروا بعد الإيمان، خرجوا عن دائرة الإيمان. بماذا؟ بكلمة، بكلمة قالوها، سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهذا خلاف للمعلوم من الدين بالضرورة في تعظيم الرسول والصحابة وتوقيرهم واحترامهم. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل هؤلاء عما في قلوبهم، وإنه سبحانه وتعالى أثبت لهم إيمانا، قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم كان عندهم إيمان. ولم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل عما في القلب في هذه الحالة، لأن القول بمجرده يكفي، القول بمجرده دلالة واضحة على ما في القلب من نفي التعظيم، من عدم الاحترام، من عدم الإجلال. واعتبر هذا في نفسك، لو أن أحدا زعم أنه يحترمك، قال أنا أحترمك وأوقرك وأعظمك، ثم وجدته يشتمك، أتصدقه؟ لا يتفقان، لا يجتمعان، لا تجتمع المحبة مع السب، لا يجتمع التعظيم مع السخرية. فتعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه فرض، أساس في الإيمان، أصل في الإيمان لا بد منه، فإذا زال زال الإيمان كله. فهذا هو الأصل عندنا إخوة الإسلام في هذا الأمر، وهو ما أجمع عليه أهل العلم من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، وأن من أتى أمرا ينطبق عليه حد الكفر بالقول أو العمل فإن هذا يعتبر كفرا، ولا يسأل حينئذ عما في قلبه. نسأل الله تعالى أن يقينا الكفر وأسبابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام حفظكم الله، كان هذا شرحا مجملا ميسرا لحقيقة الكفر في صوره وأنواعه كما جاء في النصوص الشرعية وكما فهمه أهل العلم. وننتقل بعد ذلك إلى الجزئية المهمة، وهي التي يظهر فيها موطن من مواطن الانحراف في هذا الباب. هذه الجزئية إخوة الإسلام هي النظر في الشخص المعين الذي يقع في شيء من الكفر الذي ذكرناه. فعندنا نظر إلى الكفر نفسه، إلى الاعتقاد نفسه، القول نفسه، العمل نفسه، وعندنا نظر في الشخص، في الإنسان المعين الذي يقع في شيء من هذه الأشياء. فالذي جاء في النصوص الشرعية كتابا وسنة، والذي هو مقرر لدى أهل العلم، أنه لا بد من الفرق بين الأمرين، لا بد من الفرق بين الكفر نفسه اعتقادا أو قولا أو عملا، وبين الشخص المعين الذي يقع في الكفر. بمعنى ليس كل من وقع في الكفر كان كافرا، ليس كل من وقع في الكفر كان كافرا، فالقول قد يكون كفرا والعمل قد يكون كفرا، ولكن الشخص الذي يقع فيه لا يحكم عليه بعينه أنه قد كفر وخرج عن ملة الإسلام. وهنا يتكلم العلماء على ما يسمى بالأعذار. هناك أعذار يقع فيها الإنسان أو تحصل للإنسان تمنعه أو تمنع حكم الكفر عنه. إذا وقع الإنسان في كفر وهو معذور بعذر من الأعذار الشرعي من الأعذار الشرعية المعتبرة، فإن هذا يمنع عنه حكم الكفر. يقال قوله هذا كفر وعمله هذا كفر، لكن هو نفسه ليس بكافر. فمن الأعذار إخوة الإسلام الجهل. قد يقع المسلم في كفر وهو جاهل، لا يدري أنه مخالف للدين، لا يدري أنه مخالف للشرع، بل قد يفعله وهو يتصور أنه عين الشرع عين الإسلام، ولكنه لا يدري. والأدلة على ذلك متوافرة على الإعذار بالجهل، الأدلة متوافرة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغته الحجة، من بلغه الدليل. فالذي لم تبلغه الحجة ولم يبلغه الدليل قد عذر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن تقام عليه العقوبة. وكما في قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه هي الحكمة من بعثة الرسل، إقامة الحجة على العباد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالذي لم يبعث له رسول أو الذي بعث له رسول ولكن غاب عنه العلم، غابت عنه الحجة الشرعية في مسألة معينة، فهذا يعذر عند الله تعالى لأنه لم يبلغه العلم، لم تبلغه الحجة الشرعية. وعندنا حديث عظيم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك هذا الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، يعني أتى جميع المعاصي تقريبا صغيرها وكبيرها. قال فلما حضره الموت جمع بنيه وقال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ماذا فعل هذا الرجل؟ يريد أن يفلت من عقوبة الله عز وجل، يريد أن يخرج عن قدرة الله تعالى. قال لئن قدر الله علي، فهو أولا شك في قدرة الله، لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، شك في البعث والجزاء، بل اعتقد أنه لا يعاد، اعتقد أنه لا يبعث ولا يجازى. فأي شيء هذا؟ هذا كفر، خلاف لمعلوم من الدين بالضرورة. ماذا حدث؟ قال صلى الله عليه وسلم ففعلوا، أنفذوا وصيته، فأمر الله تعالى كل ذرة من الرمال وكل نقطة من البحار أن اجمعي ما عليك فاجتمع، ثم قال له كن فكان. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم فقال له أي الله تعالى ما حملك على ما فعلت، لماذا فعلت ذلك؟ فقال يا رب خشيتك، فغفر له، غفر له مع أنه وقع في كفر. والكفر كما قال الله سبحانه وتعالى لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، ما توجيه ذلك عند العلماء؟ قال العلماء كان ذلك الرجل جاهلا، كان جاهلا، شك في قدرة الله تعالى، شك في البعث والجزاء، كان جاهلا لا يعلم ذلك، فعذر عند الله تعالى. فالرجل وقع في كفر ولكنه لم يكفر، عذر عند الله سبحانه وتعالى. من الأعذار أيضا إخوة الإسلام الخطأ، والخطأ هو أن يريد الإنسان شيئا فيقول خلافه أو يفعل خلافه عن غير قصد، يقول خلافه أو يفعل خلافه على غير قصد، يريد أن يقول شيئا فيسبق لسانه إلى غيره، فلأنه لم يقصد ولم يتعمد يعذر عند الله تعالى. يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل فقد راحلته في أرض فلا فأيس منها فلما وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رجل في صحراء ليس معه زاد ولا متاع، فقد راحلته وعليها الطعام والشراب، فأيس منها وجلس ينتظر الموت، فإذا بها أمامه قد وجدها، فمن شدة الفرح أخطأ في اللفظ، سبق لسانه، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة نفسها ما حكمها؟ هي كفر ولا شك، ولكن الرجل قالها عن غير قصد، سبق لسانه، فعذر عند الله تعالى. من الأعذار أيضا التأويل، وهو سوء الفهم، أن الإنسان يريد أن يفهم شيئا معينا فيخطئ في الفهم، هذا أيضا يعذر عند الله تعالى لخطئه وعدم تعمده ودخوله تحت عموم العفو عن الخطأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمثلة، كما في واقعة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناس من المشركين يقاتلهم، فلما أتاهم جعلوا يقولون صبأنا صبأنا، يريدون أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، ولكنهم لم يحسنوا ذلك، لم يعرفوا كلمة الإسلام، فقالوا صبأنا. والصابئ عند العرب هو المنتقل من دين إلى دين، هذا هو معنى الصابئ، المنتقل من دين إلى دين. فخالد رضي الله تعالى عنه لم يفهم حقيقة مرادهم، ظن أنهم يريدون الكفر، ظن أنهم باقون على كفرهم، لم يدخلوا في ملة الإسلام، فأمر بقتلهم. الإشكال هنا في ماذا؟ في أنه استحل دم امرئ مسلم، واستحلال دم المسلم كفر، استحلال المعصية، استحلال أمر قد حرمه الله تعالى كفر بالله عز وجل، وسنعود إلى هذا في محله إن شاء الله. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ودفع دية هؤلاء. فعذر خالدا رضي الله عنه لتأويله، للتأويل الذي وقع له، الفهم الذي أخطأ فيه ولم يحكم عليه بالكفر. فإذا أخطأ المسلم في فهم شيء معين، فهم أمرا معينا من أمور الدين فهما خاطئا ولم تقم عليه الحجة في ذلك، فإن هذا يسمى تأويلا يعذر به عند الله تعالى. من الأعذار أيضا الإكراه، أن يكره العبد على الكفر والعياذ بالله، لا حيلة له، أن يدفع دفعا إلى الكفر بالله عز وجل، وفي هذا يقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ونعلم جميعا ما كان يقع للصحابة رضي الله عنهم من الإيذاء والاستضعاف في أول الإسلام، وأنهم كانوا يكرهون على قول كلمة الكفر، والقصة المعروفة لدى أهل العلم في ذلك قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. فهذا عذر بنص القرآن وباتفاق العلماء، إذا أكره العبد على قول كلمة الكفر أو على عمل الكفر فإن له أن يقول ويعمل مع اطمئنان قلبه بالإيمان. فهذه كلها إخوة الإسلام تسمى أعذارا شرعية معتبرة عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد من النظر، العبد قد يقع في الكفر ولكنه معذور بجهل أو تأويل أو خطأ أو ما أشبه ذلك، فعندئذ لا يقال فيه كافر ولا يعامل معاملة الكفار، بل هو مسلم معذور عند الله تعالى حتى ينتفي عنه هذا العذر، وهو مسلم في أحكام الإسلام يعامل معاملة المسلمين، لا يجوز أن يقتل، لا يجوز أن يستحل دمه ولا ماله ولا عرضه بزعم أنه كفر. وهنا يتجلى الانحراف إخوة الإسلام عند أهل التكفير والتفجير والتدمير، فإنهم لا يفرقون بين القول والقائل ولا بين العمل والعامل. فإذا حصل الكفر عندهم فإنهم يكفرون الناس، يكفرون المسلمين، لا ينظرون في أعذار، لا يعتبرون جهلا ولا تأويلا ولا خطأ ولا غير ذلك. فهو الفساد الذي نراه الآن، وهو الشر الذي نراه الآن وكان موجودا من قديم، إخراج المسلمين عن دينهم ومعاملتهم معاملة الكفار حتى وإن وقعوا في شيء من الكفر، ولكن أين العذر؟ أين النظر؟ أين ما يسمى عند العلماء باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع؟ فطريقة أهل العلم هي طريقة الشرع والدين، لا خلاف ولا مناقضة، كما جاء الشرع، كما جاء الكتاب والسنة بالتفريق بين الأمرين وإثبات الأعذار المعتبرة التي تمنع حكم الكفر عن الإنسان، فلا بد أن نعمل بذلك، ولا يجوز أبدا التسرع في هذا الباب، لا يجوز الغلو في هذا الباب، لا يجوز تكفير من لا يستحق التكفير، لا يجوز أن يخرج المسلم عن دينه إذا كان معذورا عذرا شرعيا معتبرا. فمن تجاوز هذا وخالف طريقة الشرع والعلم وخالف طريقة العلماء فهو صاحب بدعة وضلالة، شره عظيم في الإسلام، وهو الشر الذي لم تزل تعاني منه أمة الإسلام من قديم. فهذا أمر في غاية الأهمية إخوة الإسلام، لا بد أن نفرق بين الكفر وبين من يقع فيه، ولا يجوز تكفير المعين، الشخص المعين من المسلمين إذا كان معذورا بعذر شرعي معتبر من الأعذار التي ذكرناها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يدرأ عنا الفساد والشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.